قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب.
عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بك مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا عالم الغيب. حديثنا ما زال موصولا عن أهل النفاق عاقبهم الله تبارك وتعالى فجعلهم في يوم القيامة في النار في الدرك الأسفل منها، فقال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وسبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعلهم أشد الناس عذابا وفي أسفل النار، وذلك أنهم كانوا يتحايلون على أهل الحق والإيمان ويظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والضلال، كما قال تبارك وتعالى واصفا حالهم في الدنيا: ومن الناس من يقول رب ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي آمنوا كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالله سبحانه وتعالى يقول: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هؤلاء في الدنيا كانوا يظنون أنهم يضحكون على الله تبارك وتعالى وأنهم كذلك يضحكون على أهل الإيمان، كما قال تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فلذلك الله سبحانه وتعالى عاقبهم بهذه العقوبة الشديدة. كذلك من كان يأمر الناس بالبر والخير والمعروف ولا يفعله وينهاهم عن المنكر ويقع فيه فله عقاب شديد عند الله تبارك وتعالى في النار. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه في النار، أي تخرج والعياذ بالله أحشاء بطنه في النار، فيدور بها يعني حولها كما يدور الحمار برحاه، يعني والعياذ بالله هذه الأمعاء تلتصق في أرض النار، ويطوف هذا من شدة العذاب الذي يجده من هذا الأمر. فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، أي لا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، يعني أفعله. وهذا والعياذ بالله دليل على أنه قريب وفي حال قريبة من أهل النفاق. كذلك أهل النار والعياذ بالله يعذبون بتغيير جلودهم، فيقول تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقد ثبت أن الجلود هي فيها مواضع الحس، كما وجد ذلك علماء البيولوجيا في جسم الإنسان، فوجدوا أن الإحساس الشديد يكون في جلد الإنسان في الطبقة الأولى من جلد الإنسان، حيث تكون فيه الخلايا الحسية بالألم وكذلك بالحرارة. وهذا من دلائل أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الذي سيبعث الناس، فدليل أنه تبارك وتعالى سيعذبهم بهذا العذاب فيما يستشعرون به في الألم والحرارة والعياذ بالله. هذه النار يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يؤتى بالنار يوم القيامة يجرها الملائكة وعليها 50,000 زمام، على كل زمام منها 50,000 ملك يجرونها. هذه النار عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى. وهذه النار لها قعر بعيد، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سمع الصحابة ضربة شديدة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة شديدة، يعني صوت قوي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر قد ألقي منذ 70 خريفا من فيه جهنم، يعني من على سطحها، فالآن استقر في قعرها، يعني منذ 70 سنة وهو ينزل هذا الحجر إلى أن وصل إلى قعر جهنم والعياذ بالله. هذه النار التي يقول عنها تبارك وتعالى: وقودها الناس والحجارة، فيها وقود، فما يخرج من الناس من هذه الأجساد التي تعذب سيكون فيه وقود وإشعال للنار، وكذلك الحجارة ستكون هي وقود للنار والعياذ بالله. هذه النار التي جعلها الله تبارك وتعالى عقابا لهؤلاء الضالين والمنحرفين عن الصراط المستقيم، هذه النار التي جعل الله تبارك وتعالى عقوبة لمن كفر به وجحد به، ولمن يستحق دخولها بما اقترف من الذنوب والمعاصي، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخرج منها إلا أهل التوحيد، وإن اقترفوا ذنوبا كانت سببا في دخولهم في نار جهنم والعياذ بالله، إلا أن أهل الكفر والشرك بالله لا يخرجون منها، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالله سبحانه وتعالى قد يغفر بعض الذنوب وقد يعاقب على بعضها، إلا الشرك بالله، فإنه الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن وقع فيه، وذلك أن الله عز وجل أمر العباد بإخلاص العبادة له تبارك وتعالى، كما قال في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومن وقع في المعاصي أو ترك بعض الأوامر التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها فكان سببا في دخولهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، كما قال عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين. فهؤلاء الذين كانوا يسيرون بما يشاءون من أهوائهم وملذاتهم وشهواتهم تركوا أمر الله عز وجل، وأرادوا بذلك تضييع حقه عليهم عز وجل، فإن أول ما يعترفون به أنهم لم يكونوا يصلون ولم يكونوا يقومون بأداء ما يفترض عليهم من طاعة لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يحاسب المرء يوم القيامة على صلاته، فإن حسنت حسن سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إذن المحافظة على هذه الصلاة وأداؤها كما يريد الله سبحانه وتعالى بخشوع وطمأنينة وروية، فإنها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. كذلك من أسباب ورود النار والعياذ بالله ما يفعله بعض الناس من أنهم لا يؤدون ما أمرهم الله تبارك وتعالى من أعمال، ولا ينتهون عما نهاهم الله عز وجل. وكذلك في يوم المحشر، يعني في أرض المحشر، هناك من يبقى في أرض المحشر ويعذب بسبب ذنوب اقترفها وأمر تركه من أمر الله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يأخذ بشدقيه ويلتف حوله فيقول: أنا مالك أنا كنزك. كما قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وقوله تبارك وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بما كنزوه من هذا المال ولم يخرجوه ولم يؤدوا زكاته، فتكون عقوبتهم مناسبة لحالهم التي كانوا عليها. عزيزي المشاهد، استراحة وسنعود لك قريبا إن شاء الله.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، لا يغيب كبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب.
عزيزي المشاهد، ما زلنا في الحديث مع هؤلاء الذين هم على أرض المحشر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من له كنز فلم يؤدي زكاته، فيقول صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك ما من صاحب إبل وبقر وغنم لا يؤدي زكاتها إلا مثلت له يوم القيامة، فيقول صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاة إبله إلا مثلت له يوم القيامة، يعني جاءته يوم القيامة فيطرح في أرض قرقر يعني مبسوطة، فتطأه بأظلافها أو بخفافها، كلما انتهى آخرها أتى عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر إلى الجنة أم إلى النار. وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا مثلت له يوم القيامة، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما انتهى آخرها أتى عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر إلى الجنة أم إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا مثلت له يوم القيامة، فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما انتهى آخرها أتى عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى ينظر أو ثم ينظر إلى الجنة أم إلى النار. وكذلك من يكون في شأن هؤلاء الناس، فيعذب الله تبارك وتعالى من يشاء في أرض المحشر، فقد يكون شأنه بعد ذلك من هذا العذاب أنه لا يدخل النار، ويدخله الله الجنة لأنه كان مستحقا لمثل هذا العذاب فقط. وأما من يدخل النار فيكون عذابه أشد من عذاب ما يكون من أهل المحشر. وأهل الجنة دخولهم، فإن أول من يدخل الجنة هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي باب الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: فأخذ بحلقة الباب فأقرعه، يعني يضرب به الباب، فينادي، وقيل أن هذا الملك الذي يناديه هو رضوان خازن الجنة، فيقول: من؟ فأقول: محمد. فيقال لي: بك أمرت ألا أفتحها لأحد قبلك. فيفتح لي فأدخلها، إنما بين مصراعي أحد أبواب الجنة كما بين إيلية وصنعاء، يعني ما بين إيلية في الشام وصنعاء في اليمن. وهذه الجنة لها 8 أبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة 8 شئت. هذا يدل على أن أبواب الجنة 8، وكما أن للنار أبواب ولكنها 7، كما قال عز وجل للنار في النار يقول: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء. وأبواب الجنة هذه لها ما يكون سببا في دخولها، فهناك باب للصلاة، وباب للصدقة، وباب اسمه باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ما على رجل أن ينادى من كل الأبواب، يعني هل هناك رجل من المسلمين من أهل الإيمان من أهل الجنة أنه ينادى من جميع الأبواب؟ هذه تكرمة عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، وإني أرجو الله أن تكون منهم يا أبا بكر. يعني هذه فيها تكرمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان يتسابق مع أصحابة الكرام في أعمال الخير، حتى أن عمر بن الخطاب لم يستطع أن يدركه في هذه الأعمال. ولذلك من أهم أسباب دخول الجنة توحيد الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى أراد من هؤلاء العبيد وهذا الخلق أن يوحده تبارك وتعالى، فلذلك سبب إدخال الناس الجنة هو توحيده عز وجل. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صاحب البطاقة في أرض المحشر. فالله سبحانه وتعالى يؤتي بهذا أو يأتي بهذا الرجل فيطرح له 70 سجلا، كل سجل على مد البصر، طبعا فيه من الأعمال الخير وأعمال السيئات، فيقال له: هل تنكر من ذلك شيئا؟ يعني هل هذه الذنوب والمعاصي التي اقترفتها في الدنيا في هذا السجل هل تنكر منه شيئا؟ فيقول: لا. فيظن أنه قد هلك، فيقول له تبارك وتعالى: إن لك عندنا بطاقة وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فتوضع السجلات في كف، وهو الميزان، ميزان الرحمن، فيه كفتان توزن به الأعمال، فتوضع السجلات في الكفة الأولى، ثم يقول هذا الرجل: يا ربي، وما هذه البطاقة لتلك السجلات؟ فيقول تبارك وتعالى: إنك لا تظلم اليوم لدينا شيئا. ثم توضع البطاقة في الكفة الأخرى، فإذا وضعت في الكفة الأخرى طاشت تلك البطاقات أو تلك السجلات وثبتت وثقلت هذه البطاقة، فتفتح فإذا بها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذا الرجل الذي كان موحدا لله سبحانه وتعالى مع اقترافه في الذنوب والخطايا، لكن الله سبحانه وتعالى بإخلاصه في عبادته عز وجل وعدم الوقوع في الشرك والضلال أنجاه الله تبارك وتعالى بتوحيده. كذلك شأن المؤمن، فهناك من المؤمنين من يسترهم الله عز وجل في يوم المحشر ويحاسبهم عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بالمؤمن يوم القيامة فيلقي الله عز وجل عليه ستره وكنفه، يعني ستره يستره عن الناس، فلا يكون الحديث إلا بين الله وبين العبد، لا يسمعه أحد دونهما، وكنفه أي رحمته تبارك وتعالى. فيقول الله عز وجل للمؤمن: ألم تفعل كذا يوم كذا، يعني من الذنب. المؤمن يعلم أن الله يعلم السر وأخفى، فيقول: بلى يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ فيقول المؤمن: بلى يا رب. ثم يقول الله تبارك وتعالى له: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ فيقول المؤمن: بلى يا رب. فيقره بجميع ذنوبه، كل الذنوب التي عملها في الدنيا يقرها المؤمن ويعترف بها بسؤال الله عز وجل له، فيظن أنه قد هلك، يرى أن ما بعد ذلك الهلاك. فيقول الله تبارك وتعالى له: إني قد سترتها عليك في الدنيا. يعني هذا الإنسان كان مستترا في معصيته غير مجاهر بها، إني قد سترتها عليك في الدنيا، والله سبحانه وتعالى حفظه وستره بذلك، وهذا من فضل الله ورحمته بالمؤمن. إني قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده أهل الإيمان، فيغفر للمؤمن هذا الذي قد اقترفه في الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن من يقع في ذنوب وهو مستتر بها لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، يغفرها له تبارك وتعالى في الآخرة، إلا من يجاهر بها أمام الناس فيكون ذلك معلنا للمعصية لله تبارك وتعالى، والعياذ بالله. عزيزي المشاهد، إلى حلقة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى، أستودعك الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته.
أغيب وذل طائف لا يغيب وارجوه رجاء لا يخيب. فكم لله من تدبير أغيب.